أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام حول استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، فوصلنا إلى الروايات التي استدل بثلاث طوائف منها على وجوب الاحتياط. الطائفة الأولى كانت بلسان: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الحلف، خير من الاقتحام في الهلكة. فقالوا بأن الشبهة هو الفعل المشتبه حكمه، وظاهر الوقوف والاجتناب عن فعل ذلك المشتبه، فلا يشمل الشبهات الوجوبية، فإنه في الشبهات الوجوبية لا يؤمر بالوقوف، وإنما يؤمر بالاحتياط والارتكاب احتياطا. وصلنا إلى جواب السيد الخائي الذي ارتضيناه، حيث قال: الشبهة ما يكون أمره وحكمه مشتبها مطلقا، لا يعرف لا حكمه الواقعي ولا حكمه الظاهري، وما ورد الترخيص القطعي من الشارع في ارتكابه لا يكون شبهة بقول مطلق. الشبهة ما لا ندري هل هو حق أو باطل، العمل بما رخص الشارع في ارتكابه ولو في ظرف الشك في حكمه الواقعي حق وليس بباطل. فهل ترى أن المعصوم عليه السلام حينما كان يعتمد على قاعدة اليد ويدخل بيوت الناس إذا عزموه، مع أنه يحتمل أن ذلك البيت مغصوب والإمام لا يعمل وفق علمه الغيب وإنما يفعل وفق الموازين الظاهرية، فهل عمل الإمام ليس بحق؟ إنصافا هذا كلام متين، ولا أقل من الشك في إطلاق المشتبه على ما تبين حكمه الظاهري الترخيصي، فتكون البراءة الشرعية عن حرمة هذا الفعل المشكوك واردة على دليل الأمر بالوقوف عند الشبهة. ولو شككنا في صدق الشبهة على ما كان حكمه الظاهري الترخيصي معلوما، فيكون شبهة مصداقية للورود، وفي الشبهة المصداقية للورود لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل المورود، حيث يكون شبهة مصداقية له. هذا الجواب جواب متين، وإن كان لم يقبله في البحوث كما لم يقبله السيد السيستاني. السيد السيستاني قال: بناء على هذا التفسير لا يوجد مورد يكون مصداقا للمشتبه، إذ ما من شيء إلا وحكمه الظاهري معلوم، إما يجب فيه الاحتياط أو يجوز فيه ترك الاحتياط، فأين المورد الذي لا يكون حكمه الظاهري معلوما؟ تقول في جواب السيد السيستاني: إذا لم يجري أصل ترخيصي شرعي وإنما حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يمكن أن يكون هذا مورد للشبهة. حكمه الظاهري الشرعي مو معلوم، كما أن الشبهة البدوية قبل الفحص أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي مصداق للشبهة. فإن وجوب الاحتياط فيها إما عقلي فلا يصير المورد من الحرام البين، أو شرعي، وذكرنا أن وجوب الاحتياط شرعا لا يجعل المورد من الحرام البين، لأن معنى الأمر بالاحتياط هو أن الشارع يقول إذا كان حراما واقعا فأنا لا أرضى بارتكابه، وليس معنى ذلك أني لست راضيا بارتكابه مطلقا سواء كان حلالا أو حراما. لا، مثلا حينما يقول الإمام عليه السلام عليكم بالاحتياط حتى تسألوا فتعلموا، يعني إذا كانت الشبهة قبل الفحص، فلو صادف أن الشبهة كان أن الفعل المشتبه قبل الفحص كان حراما واقعا فأنا لا أرضى بارتكابه لو كان حراما واقعا، أما إذا لم يكن حراما واقعا لا، ما أكون مشكلة. فإذا صادف أنه كان حراما واقعا فالشارع لا يرضى بارتكابه وتستحقون العقاب عليه، فلا يجعله من الحرام البين بقول المطلق. فدعوى السيد السيستاني أنه لا يبقى مورد للشبهة بناء على تفسير السيد الخائي، لا، هذا ليس كلاما تاما. وأما ما ذكره السيد السيستاني من أن الأصل العملي المؤمن لا يتضمن الترخيص في الارتكاب حتى نقول بأنه حلال بين، وإنما تكون نتيجته المعذورية وعدم تنجز التكليف، فإن البراءة تعني اعتبار عدم التكليف ظاهرا، وإن هذا من الترخيص في الارتكاب، كما أن أصالة الحل ليس ظاهرة في الحلية تكليفية بمعنى الترخيص في ارتكاب المشكوك، بل لا يظهر منها أكثر من التنزيل الأدبي، يعني بيان أن المشتبه حلال أي لا يوجد فيه أثر الحرمة وهو التنجز. وهذا ما أكد عليه السيد السيستاني دام ظله في الدورة الثالثة لأبحاث الأصولية في بحث التزاحم. هذا الكلام يرد عليه أولا أننا لابد أن نلحظ روح الحكم الظاهري، لا نركز على الصياغات المختلفة لجعل الحكم الظاهري، فإن روح الحكم الظاهري الترخيصي رضا الشارع بارتكاب المشكوك. حينما يقول الشارع لنا كل ولا تسأل، لا تكونوا كالخوارج فإنهم ضيقوا على أنفسهم، أو على ما ورد في الرواية إني لأعترض السوق وأشتري اللحم والجبن وما أظن أن هؤلاء كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان. ألا يستفاد من هذه التعابير إذن الشارع في ارتكاب المشكوك؟ لو سألنا الشارع هل ترضى أن نشتري اللحم، ماذا يقول لنا؟ يقول لنا لا، أنا لست راضيا بذلك، وإنما أنشأت معذوريتكم. يا ابن رسول الله جعلت فداك، أنت أمرت لي أروح للسوق وأشتري اللحم المشكوك التذكية، بس أنا معذور، بس يقبح عقابي، لكنك لست راضيا بما أفعله. هذا خلاف الوجدان العرفي. دعنا عن هذه الصياغات، إنشاء المعذورية، إنشاء الحلية، إنشاء عدم التكليف في مرحلة الظاهر. وثانيا يا سيدنا، كل شيء لك حلال، أليس ظاهرا في الترخيص؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. حلال يعني شنو؟ يجوز ارتكابه بعد، يعني أنت مرخص الإعلان. نعم، في قضية الاضطرار إلى الحرام يحاول السيد السيستاني أن يقول بأن الحرام المضطر إليه لا يصير حلالا، وإنما يعذر المكلف في ارتكابه، ولكن ذكرنا في بحث التزاحم أن هذا خلاف الظاهر أيضا. مجرد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم إن الله غفور رحيم، هل يعني ذلك أن هذا ذنب ولكن الله يستره؟ لا، يعني الغفران في مرتبة التشريع، يعني الشارع لما رأى وجود مقتضي الحرمة في هذا الفعل المضطر إليه لكنه عفى عنكم، علم فيكم ضعفا وعفى عنكم، رخص لكم، يستر أن الله غفور رحيم، لأنه لو لم يغفر لا أبقى تلك الحرمة بحالها، وطالبنا بامتثالها. على أي حال، السيد الخائي ذكر مؤيدا لكلامه السيد الخوي ادعى الورود أن دليل البراءة وارد على موضوع وجوب الوقوف عند الشبهة، ذكر مؤيدا لكلامه وهو أنه لا خلاف بين الأصوليين والأخباريين في جواز ارتكاب الشبهة البدوية التحريمية الموضوعية. هل الشبهة الموضوعية التحريمية مصداق للشبهة أم لا؟ إما أن يلتزم الأخباريون بأنه بعد جريان أصالة الحل تخرج عن عنوان الشبهة فهذا هو المطلوب، وإلا فلا بد أن يلتزموا بالتخصيص، قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إلا في الشبهة الموضوعية التحريمية. هل هذا البيان قابل للتخصيص؟ ليس قابلا للتخصيص، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الألكد إلا في الشبهة الموضوعية التحريمية. هناك ليس الوقوف عند الشبهة خيرا من الاقتحام في الحلكة، ما يصير. أقول هذا المؤيد يمكن الجواب عنه، من لا يقبل دعوى الورود من السيد الخوي كالسيد السيستاني يمكنه أن يجيب عن هذا المؤيد فيقول أي مانع من الالتزام بالتخصيص؟ قف عند الشبهة إلا في الشبهة الموضوعية التحريمية، فإنما لا يقبل التخصيص هو التعليل لا الأمر بالوقوف عند الشبهة. يجب الوقوف عند الشبهة الحكمية التحريمية، وإلا فلو لم تحتاطوا فيها وقعتم في العقاب، وأما في الشبهة الموضوعية التحريمية فلا يجب الوقوف والاحتياط. وحيث لا يجب الوقوف والاحتياط في الشبهة الموضوعية التحريمية فماكو معرضية للإقامة. فالمهم ما ذكره السيد الخوي أولا من دعوى الورود، دعوى ورود دليل البراءة الشرعية على عنوان المشتبه ولا أقل من الشك، وهنا يكفي الشك. الطائفة الثانية التي استدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية ما يسمى بأخبار التثليث، حلال بين، حرام بين، وشبهات. إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. فيقال الشبهة الحكمية التحريمية لا بين الرشد ولا بين الغي، فيكون من الأمر المشكل الذي أمرنا برد علمه إلى الله ورسوله، وقال عنه الإمام عليه السلام بأن من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. هنا أيضا يأتي ما ذكرناه من أنه بعدما رخص الشارع في ارتكاب الشبهة الحكمية التحريمية بعد الفحص، فتخرج هذه الشبهة عن الأمر المشكل الذي يرد علمه إلى الله ورسوله. وقد يقال كما في البحوث أن معنى رد علمه إلى الله ورسوله عدم الإفتاء بالحكم الواقعي. أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر المشكل ما قال فيجتنب، قال فيرد علمه إلى الله ورسوله، أي لا تعشوا عنه، لا تفتوا بحكمه الواقعي. فإن تم ما ذكره في البحوث فهو، وإلا فالمهم ما ذكرناه من ورود دليل البراءة عليه لو تم ما ذكره في البحوث، ومعنى ذلك أنه في الشبهة والأمر المشكل يحرم الإفتاء بالواقع، لأنك لا تدري ما هو الواقع. تكتب في الرسالة العامية لمالتك إن شاء الله بعد
إيش كذا سنة ما أدري، تكتب التدخين حلال تقصد بذلك أنه حلال ظاهري، لا تكون حلال واقعا، هذا قول بغير علم وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. نعم لا بأس، تقول لا بأس بالتدخين أي لا بأس به ظاهرا كحكم ظاهري، إن تم ما ذكره في البحوث فنعمة، وإلا فالمهم ما مر منا وفاقا للسيد الخوئي من ورود دليل البراءة عليه. الطائفة الثالثة روايات متفرقة واستفيد منها وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية. الرواية أو قد تكون بعض هذه الروايات واردة في الشبهات الحكمية الوجوبية. الرواية الأولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ يحرم على المحرم الصيد البري، فلو أن محرمين أصابا صيدا واحدا فعلى كل منهما كفارة مستقلة، أو كما شارك في الإجرام يشاركان في الجزاء. قال الإمام عليه السلام على كل واحد منهما الجزاء، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدري ما عليه، فقال عليه السلام إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. فيقال بأن الإمام عليه السلام أمر بالاحتياط إلى أن يحصل العلم بالحكم الواقعي. الجواب عن ذلك أولا أن من المحتمل أن يقصد من قوله إذا أصبتم بمثل هذا أي أصبتم بمثل السؤال عن هذا الأمر، وأنتم كفقيه ما عرفتم شنو الجواب فأسكتوا لا تحجوا، أنتم كفقهاء إذا سألوكم عن مسألة شرعية ولا تدرون قولوا ما ندري، أكثر شيء قولوا فيه خلاف، اختلف الفقهاء في ذلك، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلم. بناء على هذا الاحتمال الذي ينطبق على موردي الصحيحة فلا يكون لهذه الصحيحة أي علاقة بالاحتياط العملي، فإن الاحتياط فيها حينئذ يكون احتياطا في مقام الإفتاء. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ما يقال بأن قوله عليه السلام عليكم بالاحتياط حتى تسألوا فتعلموا
بقرينة الغاية يختص بمن يتمكن من السؤال والتعلم في عصر الغيبة. الفقيه ماذا يصنع؟ غير يراجع إلى كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي، راجع فلم يجد حديثا في ذلك. بعد ذلك يريد يجري البراءة، هل يصح أن نقول له عليك بالاحتياط حتى تسأل فتعلم؟ يقول أسأل منه؟ إمامنا غائب، إن شاء الله الله تعالى يعجل في فرجه الشريف حتى بعد ذلك الناس يتخلصون من عندنا، يكون نظرهم إلى المعصوم عليه السلام، يتخلصون من محاذير عصر الغيب. أما هسه شيء سوي، أنا راجعت الكتب لم أجد دليلا على حرمة هذا الشيء. فيقال بأن قوله عليه السلام عليكم بالاحتياط حتى تسألوا فتعلموا يختص بمن يتمكن من السؤال، وهم الحاضرون في عصر الإمام عليه السلام في زمان حضور المعصوم عليه السلام، ولا يشملنا كعائشين في عصر غيبة المعصوم. هل هذا الجواب الثاني صحيح أم لا؟ نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.